السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظم ياسين يحييكم مجددا إلى نشرة الأخبار، وهذه أبرز عناوينها: مصادر تفيد بمقتل زعيم عشائري في بغداد على يد مسلحين، المرصد السوري يقول إن القوات الكردية تستعيد السيطرة على قرى حول كوباني، صحيفة أمريكية تفيد بأن خامنئي وجه رسالة سرية إلى أوباما، ومسلحون يسيطرون على مباني بمدينة سرت الليبية. أفادت مصادر مقربة ومسؤولون أمنيون السبت بمقتل أحد شيوخ عشيرة سنية، إضافة إلى نجله وعددا من مرافقيه في بغداد ليلة الجمعة على يد مسلحين. وصرح عقيد في الشرطة لوكالة فرانس برس بأن الشيخ قاسم سويدان الجنابي ونجله قتلا بهجوم مسلح استهدف موكبا يقلهما مساء أمس، فيما أكد عقيد في الداخلية ومصدر طبي مقتل الجنابي ونجله، إضافة إلى ستة من حراسه على الأقل. موكب الجنابي المؤلف من سيارتين كان يضم النائب زيد الجنابي ابن شقيق قاسم سويدان الذي تم توقيفه ثم الإفراج عنها. ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان السبت أن القوات الكردية التي تدعمها غارات جوية تقودها الولايات المتحدة استعادت السيطرة على 163 قرية على الأقل حول مدينة كوباني السورية، بعدما تصدت لمقاتلي تنظيم داعش خلال الأسابيع الثلاثة الماضية. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن عدة مئات من مقاتلي المعارضة السورية انضموا إلى القوات الكردية في المعارك للسيطرة على مناطق في محيط المدينة. أفاد تقرير إعلامي أمريكي الجمعة بأن المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي وجه رسالة سرية إلى الرئيس باراك أوباما. ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن دبلوماسي إيراني القول إن خامنئي كتب الرسالة ردا على الرسالة التي وجهها إليه أوباما في تشرين الأول. الدبلوماسي أبلغ الصحيفة أن أوباما اقترح في رسالته تعاونا أمريكيا إيرانيا لمكافحة تنظيم الدولة الإسلامية في حال التوصل إلى اتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، وأضاف أن رد خامنئي جاء محترما لكن لا يتضمن أي التزام. ولم يؤكد البيت الأبيض ولا الحكومة الإيرانية تبادل الرسائل بين أوباما وخامنئي. من صنعاء وفانا مراسل إذاعة العراق الحر بالمتابعة التالية:
تستمر المعارك الضارية بين جماعة أنصار الله الحوثيين ورجال القبائل على أكثر من محور في محافظة البيضاء وسط اليمن. الساعات القليلة الماضية شهدت أعنف المعارك التي استخدم فيها مختلف أنواع الأسلحة. مصادر محلية أكدت لإذاعة العراق الحر بأن رجال القبائل تمكنوا من تدمير عربيتين عسكريتين وأخذ دبابة، وأضاف المصدر بأن عشرات القتلى سقطوا في صفوف مسلحي الحوثي، إضافة إلى مقتل قائد ميداني كبير من الحوثيين. وفي غضون ذلك أعلنت السفارات الإماراتية والهولندية واليابانية إغلاق أبوابها ومغادرة سفرائها اليمن، وذلك لتردي الأوضاع الأمنية في البلاد خصوصا بعد انقلاب الحوثيين. وكانت سفارات المملكة العربية السعودية والبريطانية والإيطالية والاتحاد الأوروبي قد أعلنت إغلاق أبوابها. إلى ذلك يعيش الشارع اليمني موجة غضب متصاعدة في أكثر من محافظة يمنية تنديدا ورفضا لانقلاب الحوثيين وسط قمع كبير تمارسه ميليشيات الحوثي ضد المتظاهرين. رأفة المعمري، إذاعة العراق الحر، صنعاء.
أفادت وكالة الأنباء الليبية الرسمية السبت بأن مسلحين استولوا على عدة مباني حكومية في مدينة سرت الليبية، بما في ذلك بضعة مكاتب إدارية ومحطات إذاعية وتلفزيونية محلية. ولم تتضح التفاصيل بعد، لكن الوكالة قالت إن رجال مسلحين أجبروا موظفين على المغادرة تحت تهديد السلاح بعد اقتحام المبنى، وذلك دون أن تذكر الوكالة تفاصيل عن اشتباكات أو سقوط مصابين. وكان وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتيلوني ذكر الجمعة أن إيطاليا ستكون مستعدة للانضمام إلى قوة تقودها الأمم المتحدة لمكافحة ما وصفه بتهديد إرهابي فعلي في ليبيا. من كييف وفانا مراسلنا بالمتابعة التالية.
لقى 7 جنود أوكرانيين مصرعهم، وأصيب 23 آخرون شرق البلاد في الساعة 24 الماضية. على ذلك الناطق العسكري الأوكراني أندري ليسينكو. ليسينكو أضاف أن الوضع في منطقة النزاع يتدهور لأن الفيصليين الموالين لموسكو يواصلون هجماتهم على القوات الأوكرانية، وذلك في محاولة منهم لتوسيع رقعة أراضي سيطرتهم. كما قتل نحو 100 متمرد في الاشتباكات مع القوات الحكومية، وأصيب 84 آخرون. وأطلق القوات الفيصليين النار على الجنود الأوكرانيين 34 مرة الليل الماضي. ميخائيل ألاندرينكو، إذاعة الراقي الحر، كييف.
إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
هل تريد الحصول على آخر الأخبار والتقارير التي تنشر على موقعنا الإلكتروني في التويتر؟ زر موقعنا على التويتر على العنوان IRAQHURR كي تبقى على علم بما يجري من حولك وعلى الفور.
مستمعي الأعزاء، يتجدد الحديث بين العراقيين حول التجنيد الإلزامي باعتباره واحدا من أعرق قوانين الخدمة العسكرية في العراق، حيث شرع عام 1935 وألغي عندما حل الجيش العراقي بقرار من الحاكم المدني الأمريكي بول بريمر عام 2003. ومع تصاعد المواجهة المسلحة مع تنظيم داعش، يدعو كثيرون إلى إعادة الحياة لنظام الخدمة الإلزامية العسكرية. الزميلة تمارا مجيد تابعت آخر المبادرات بهذا الشأن في بغداد.
أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية جمعها تواقيع 100 نائب من مختلف الكتل النيابية للمطالبة بوضع قانون للتجنيد الإلزامي في العراق. وقال عضو اللجنة حمد المطلق في حديثه لإذاعة العراق الحر أن اللجنة تطاعت جمع تواقيع ثلثي أعضاء مجلس النواب طلبا لفرض قانون التجنيد الإلزامي، مشيرا إلى أن القانون يهدف إلى بناء جيش وطني حقيقي.
أنا أعتقد أن هذا الإجراء هو إجراء صحيح لبناء جيش وطني حقيقي ولذات الفوارق المجتمعية والطائفية والعرقية لكي يكون الجيش مثل كل العراقيين. وهذه فترة التجنيد سوف تتعدى لفترة قصيرة جدا، يعني من شأنها أن يعني تعطينا يعني وصول يعني تبني بناء قوات مسلحة جيدة مثل كل العراقيين.
فيما يرى النائب عن دولة القانون محمد الصيهود أن التجنيد الإلزامي سيعمل على الاستغناء عن الحرس الوطني ويقضي على الفساد في المؤسسة الأمنية على حد قوله.
احنا بموضوع الخدمة الإلزامية نقضي على كل أبواب الفساد الموجود، وبنفس الوقت نقضي على الطائفية، وكذلك أيضا نستغني عن موضوع مشروع الحرس الوطني وما إلى ذلك. إذا أردنا بناء منظومة أمنية على أسس مهنية وعلى أساس كفاءة والقضاء على موضوع الطائفية الخطير اللي استشرى في المؤسسة الأمنية فضلا عن الفساد، فأعتقد علينا أن نذهب باتجاه موضوع الخدمة الإلزامية.
النائب عن اتحاد القوى العراقية محمد الكربولي من جانبه أوضح أن مبادرة لجنة الأمن والدفاع النيابية جاءت متأخرة، ومن المفترض تفعيل هذا القانون قبل الإعلان عن قانون الحرس الوطني، متوقعا ألا يحظى هذا القانون باهتمام الجهات المسؤولة.
جدا متأخرة، المفروض هذه المبادرة قبل ما يعلن الحرس الوطني، قبل ما يعلن الحشد الشعبي. إذا تريدين تسوي مصالح حقيقية، تريدين تبنين جيش حقيقي للعراق، هذا الوضع. لكن اليوم ملاني والله ألم تواقيع وطلع على الشارع بين على أساس إحنا والله متوحدين، لا، إحنا كو خلافات بيناتنا ككتل سياسية وبين طوائف، والغالب والمغلوب هو صفة السياسيين. فبالتالي اليوم أنا أعتقد يعني إذا تجينا الرأي الشخصي والله يعني بعيد عن التطبيق، لن يكون حتى لو مجلس النواب يصوت على هذا المشروع ما يمضي. لأن هواي مشاريع توطت عليها مجلس النواب مع الأسف ما أخذت بعين نظر الاعتبار.
فيما أعرب المحلل السياسي رحيم الشمري عن ترحيبه بالخطوة التي قامت بها لجنة الأمن والدفاع النيابية في محاولتها لتشريع قانون للخدمة الإلزامية، مبديا تفاؤله في أن يضع هذا الإجراء حدا للتدهور الأمني في البلد.
يعني بعد عام 2003 بنيت القوات الأمنية العراقية على أساس التطوع، أي الرغبة في من يذهب للالتحاق بهذه القوات. لكننا في الست أشهر الأخيرة عندما واجهنا ما يسمى بتنظيم داعش الإرهاب المتطرف، في النقطة بالتحديد أصبحت حاجة ملمة وملحة لإنشاء جيش وطني وإنشاء قانون الخدمة الإلزامية. أنا أعتقد أن الضرورة الآن أصبحت بالحاجة الماسة لإنشاء قانون الخدمة الإلزامية والابتعاد عن إنشاء قوانين ما يسمى بالحرس الوطني والقوى الشعبية وما أشبه ذلك.
يذكر أن الخدمة الإلزامية قد ألغيت عام 2003 بعد سقوط النظام السابق وحل الجيش العراقي بقرار من الحاكم المدني الأمريكي أنذاك بول برايمر، بعد أن كان قانونها يعد من أعرق القوانين في تاريخ الدولة العراقية الحديثة، إذ تم تشريعه لأول مرة في منتصف عام 35 من القرن الماضي. تمارا مجيد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أصدقائي المستمعين، ارتبط هذا اليوم 14 من شباط بمفهوم الحب الرومانسي الذي أبدع في التعبير عنه الأدباء والشعراء العشاق منذ قرون. يرتبط يوم الحب أو يوم فالنتاين بتبادل رسائل الحب الموجزة، وتتضمن رموز الاحتفال بعيد الحب في الوقت الحاضر رسوم القلوب والطيور والدبدوب والنجوم الحمراء. كرنفال لماع بعيد الحب دخل حياتنا ومدننا بقوة. كل عام وكل يوم وأنتم بخير وسلام وحب. إلى بغداد برفقة الزميلة ملاك أحمد وعيد الحب.
شهدت العاصمة العراقية بغداد استعدادات مبكرة وواسعة للاحتفال بعيد الحب فالنتاين الذي يصادف اليوم 14 من شباط، حيث تلونت الأسواق والمحال التجارية باللون الأحمر عبر الهدايا والورود وغيرها من الدمى والملابس. ويقول صفاء أحمد وهو صاحب محل لبيع مستلزمات الزينة في حديثه لإذاعة العراق الحر إن إقبال الشباب على اقتناء الزهور والدمى التي على شكل الدببة الحمراء لهذا العام أكثر من الأعوام السابقة بسبب تحسن الوضع الأمني في العاصمة بغداد ورفع حظر التجوال، مشيرا إلى أنه حرص على توفير مستلزمات الاحتفال بهذا العيد منذ أسابيع.
نجيب دباب قلوب أمور معينة حتى نقدر نشتغل بيها، لأن الشغل يصير كلش قوي عليها والسحب وأرباح زينة، ونوي هاي اللي يأخذها يوديها لحبيبته لأمه لزوجته، ألوانها حمر حتى تعبر عن الحب، وهي بهاي الأيام دائما يكون عليها طلب وأرباح تكون مناسبة، وهي هاي الفترة هي شغلنا بيها.
وتبدو مظاهر الاحتفال بعيد الحب هي الأخرى قد اختلفت عن الأعوام السابقة، فالشاب علاء إبراهيم يؤكد أنهم ومنذ الليلة التي سبقت يوم عيد الحب قاموا بارتداء الملابس الحمراء وتزيين سياراتهم بمختلف أشكال الزينة من الأشرطة الضوئية والقلوب والزهور الحمراء.
والله أسعد شموع، لأن اليوم عيد الحب واعتبر عيد العراق أيضا، وهو شموع الأحبة وجميع العراقيين، واليوم إن شاء الله نعايد مو بس أحبانا، نعايد أمهاتنا، نعايد أبانا، نعايد جميع أصدقائنا بداخل العراق وخارج العراق، ورسالة نوصلها للإرهاب بأن إحنا مهما كانت الاضطرابات مهما كانت الأوضاع إحنا مجتمعين ويد واحدة إن شاء الله، وعراق واحد، جميع العراقيين يد واحد، بشير للعراق وللوحدة، وكل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله، وعيد سعيد إن شاء الله، وكل عام وإحنا يمثل عيد الحب ويمثل الوحدة والتآلف والوئام إن شاء الله بجميع العراقيين، إن شاء الله تكون بغداد بغداد السلام إن شاء الله.
فيما تشير الشابة نور حسين إلى أن عيد الحب لا يعني بالضرورة عيد العشاق فقط، بل هو لتخليد حبنا للجميع عبر تقديم الزهور الحمراء للأصدقاء.
يوم جميل لاستذكار حب الإنسان لأخيه الإنسان، جو السائد اللي هو كله عنف اللي هو ثانوي ودخيل على مجتمعنا، هو باجرة لإظهار الثقافة والجو الجميل اللي ما حد يظهره، لكن هو أكو جو جميل في الداخل مغطى بالغبار، إزالة الغبار على الجو اللي يتمتع بها العراق.
في المقابل نشر المئات من العراقيين صورهم وهم يبتسمون على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تضامنا مع حملة ابتسم لتنتصر. وقالت الشابة نورس علي وهي احدى المشاركين في هذه الحملة اننا بحاجة للابتسامة اكثر من اي وقت مضى، مشيرة الى ان هذا اليوم فرصة لدعوة الاخرين للابتسامة وتبادل التهاني المفعمة بالحب.
سوينا حملة يعني ويا الشباب بالفيسبوك اسمها ابتسم لننتصر، شباب يعني نشرون صورهم بالفيس مبتسمين، معايدات مع الفيس، دعوة لنشر الابتسامة.
وشيدت العاصمة بغداد حركة نشطة في جميع مرافقها بعد رفع حظر التجوال بعد الساعة 12 مساء. ملاك أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت، الفيسبوك، يوتيوب وتويتر، وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء من خلال الانضمام إلى صفحاتنا IRAQHURR عراق حر، لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء.
والآن نستمع أعزائي المستمعين إلى هذه الرسالة الصوتية التي تركها أحد مستمعينا.
السلام عليكم، تحياتنا لإذاعة الحر، تحياتنا للجيش العراقي، تحياتنا حشد الشعبي، وصول سلامنا من الرئيس حيدر العبادي.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
ونبقى أعزائي المستمعين مع بث إذاعة العراق الحر، وقبل أن نتابع الفقرة التالية دعونا نتوقف وهذا الفاصل الغنائي.
فكر يا حبيبي. ويتسوي قلب ليلة ونهار يغنى عليك الزيادة نار ويتسوي قلب ليلة ونهار يغنى عليك الزيادة نار لو تعرف قلبي عن أسرار لو تعرف قلبي عن أسرار للي هويتك وبروحي في ديتك
خالي اللي هويتك وبروحي في ديتك
فكر يا حبيبي وشوف قلبك فكر 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 يا حبيبي
فكر يا حبيبي وشوف قلبك عيني شافتك والقلب حكى فكر يا حبيبي وشوف قلبك عيني شافتك والقلب حكى أنا اللي هويتك وبروحي فديتك أنا اللي هويتك وبروحي فديتك فكر يا حبيبي وشوف قلبك فكر 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 يا حبيبي
حبك والهوى حاكم علي غرامك يا حبيبي صايم قلبي احبك والهوى حاكم علي غرامك يا حبيبي صايم قلبي لو نقضي العمر وفي سوية لو نقضي العمر وفي سوية ندي هويتك وبروحي في بيتك
هذه إذاعة العراق الحر بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770442577 كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442577 راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
سيداتي وسادتي، كثيرا ما أكد المسؤولون في وزارة التربية على منع الدروس الخصوصية من قبل نفس معلمي ومدرسي التلاميذ، إلا أن الكثيرين يعترفون بأن الحاجة لتلك الدروس قائمة بغض النظر، أما إذا كان الطالب يحتاجها فعلا لتطوير قدرته على النجاح والتميز أو كأسلوب لضمان النجاح لدى معلمه الشخصي. المزيد في تقرير سامع عياش.
تشكل الدروس الخصوصية عبئا ماليا إضافيا تنوء به الكثير من العائلات، ولم تعد تقتصر هذه الدروس على المرحلة الثانوية بل امتدت وخلال السنوات الأخيرة لتشمل الدراسة الابتدائية كذلك. المواطنة بتول عدنان طالبت بوضع تسعيرة محددة للتدريس الخصوصي.
والله الدروس الخصوصية صارت تأثير على دخل المواطن. المشكلة أنه الدروس الخصوصية مو فقط على الدراسة الثانوية، امتدت كذلك للابتدائية. للأسف بعض المدرسين ما ينطون حق الدرس، يا ريت يكون هناك متابعة.
أخذ شيء بالخصوصي وشيء بالمدرسة وهذا يتعارض سلبا مع
ويزيد السعر من منطقة إلى أخرى.
ويقول عدد من الطلبة أن بعض المدرسين الخصوصيين يبدون اهتماما كبيرا يختلف عما يقدمونه في مدارسهم حسب قولهم. أما من جانبهم فقد بيّن عدد من المعلمين والمدرسين أن الدروس الخصوصية أسهمت وبشكل كبير في تحسين المستوى العلمي للكثير من الطلبة والتلاميذ. المشرفة التربوية رأفت علي قالت إن استشراء ظاهرة الدروس الخصوصية تعود إلى جشع بعض الكوادر التعليمية والتدريسية حسب قولها.
يعني تلمذ يأخذ شيء بالخصوصي وشيء بالمدرسة وهذا يتعارض سلبا مع يؤدي إلى أنه المستوى التعليمي انخفض بالنسبة للتلاميذ وطلبة المدارس الابتدائية المتوسطة والثانوية. السبب هو يعني إذا نكون صريحين هو الجشع حقيقة، يعني رواتب المدرسين والمعلمين هي مستواها جيد جدا، لكن قسم من المعلمين والمدرسين عنده نوع من الجشع يحاول يستغل التلميذ والطالب.
ورغم
شكاوي وتثبت هذه الشكاوي بإمكان أن يؤخذ بها من خلال
تشير إلى أن الأسرة العراقية بدأت تعتبر الدرس الخصوصي الطريق الأسلم للحصول على معدل درجات جيد لأبنائها مقارنة بالمدرسة والدروس الاعتيادية فيها. مدير تربية ديالى جعفر معن قال إن وزارة التربية وبحسب التعليمات الصادرة منها لا تسمح بالتدريس الخصوصي.
توجيهات الوزارة واضحة وصريحة جدا خصوص التدريس الخصوصي، لا يسمح بالتدريس الخصوصي، لكن احنا بالنسبة ان مديرية عامة دائما نوجه نقول قد تجينا شكاوي وتثبت هذه الشكاوي بامكان ان يؤخذ بها من خلال الجانب التحقيقي. نعم احنا نسمع انه التدريس الخصوصي موجود ومستشري، ما نقول لا. كثير من شكاوي تورد عندما نروح نسوي تحقق بها او نطلب تعهدات من المدرسين المعنيين يقطع عهد يقول أنا ما أدرس خصوصي.
وأخيرا يقول المشرف التربوي محمد بلال أن التدريس الخصوصي أثر
في نهر الفرات. بدأت الاحتفالية بافتتاح معرض لرسوم الأطفال
منتشرة بالوقت الحاضر سواء كان على جميع المستويات، عندنا حتى الابتدائي، عندنا أيضا معلمين يقومون بالتدريس الخصوصي وكذلك المرحلة المتوسطة والإعدادية. هذه الظاهرة طبعا أثرت على المستوى المعاشي للعوائل العراقية.
لإذاعة العراق الحر، سامع عياش، بعقوبة.
مستمعي العزاء، قيل قديما لو كان الفقر رجلا لقتلته، ويتكرر القول بصدى قوي عندما تستمع إلى شكاوى مواطنين عراقيين يعانون شظف العيش ويكدون كثيرا للحصول على لقمة لهم ولعوائلهم، بحيث يلجأ بعضهم إلى البحث في النفايات عما يسد الحاجة المادية أو الحصول على لقمة. إلى الناصرية ومتابعة هذا الموضوع الإنساني والزميل علي العتابي.
وعراقنا خاين، عم تبينك العباس خاين عراقنا، لا احنا بني يفجرون، لا احنا بني يهربون، لا احنا بني يسلمون، جامعة ديالة وين نروح؟ عن فافونات والحسابات يحتون عليه، هي مصاري هذه يا دولة.
البحث عن لقمة العيش في العراق لا يخلو غالبا من منغصات على الرغم من حليته ومشروعيته، إلا أن الطبقات الفقيرة والتي يصح أن تنعت بالمسحوقة غالبا ما تجد في النفايات والأزبال ما تسد به رمقها من بقايا طعام أو أوان أو قطع بلاستيكية تباع بثمن بخس، لكنه عند الفقراء أفضل من لا شيء. وحتى هذه العيشة الضنكة لا تمر دون أن يتعرض فيها المعوز إلى صنوف التنكيل والطرد والإبعاد، فكيف إذا كانت حياته وسط مكبات النفايات والتي قال عنها هؤلاء الفقراء ما قالوا وبثوا الشكوى والرجاء للسماح لهم بنبش الأزبال التي منعوا منها بحثا عن لقمة العيش.
عمي ذابحنا الجوع وذابحنا الضيم، وين نروح؟ ما نقدر وين نروح؟
يعني كل شيء ما عندنا،
هل شفنا ما حتى في البال ما كنا؟
شوفوا الحالنا جنود تحتون ورانا النهار كله واحنا على الله الزبايل، لبنا غواطن بيحن يبلعنا به المصرف والجنود ما مخلينا. النار كلها تحتون ورانا، والله العظيم ما صاير يعني، قطع لا عدنا بيوت لا عدنا على الله على الزبائن الله، شو نعم نجيبهم منا يجون تحتون ورانا منا، شو مسوين؟ مفجرين النفوط.
هذه الحياة الغريبة والتي تخلف على أهلها شتى أنواع الأمراض والأوبئة والسموم دفعت ببعض المواطنين ممن دأبهم البحث في بقايا أشياء الآخرين من نفايات وقمامة إلى مرحلة الانفجار من الغضب الذي بلغ حدا وصفت فيه هذه السيدة الكبيرة التي نالت الحشرات والذباب ما نالت من وجهها، وصفت العراق بالخائن في إشارة إلى الطبقة السياسية التي نست معاناتها، ثم لتسأل بعد حين عن الضرر الذي تخلفه للقمامة حتى تمنع عنها، في حين يترك السارق والفاسد والخائن دون عقاب. تحدثت إلينا هذه السيدة وتحفظت عن ذكر اسمها كما الباقين، خوفا من مزيد من العقوبات التي يرون أن المجتمع حكم عليهم بها.
وعراقنا خاين، عم تبينك العباس خاين عراقنا، لا احنا بني يفجرون، لا احنا بني يهربون، لا احنا بني يسلمون، جامعة ديالة وين نروح؟ عن فافونات والحسابات يحتون عليه، هي مصاري هذه يا دولة.
وتأتي هذه المعاناة في وقت تقر فيه محافظة ذي قار أعلى ميزانية في تاريخها الحديث بمبلغ تجاوز 992 مليار دينار عراقي. تقول الحكومة المحلية أنه يأتي ليشمل أغلب نواحي الحياة وإنشاء المشاريع الضرورية في ذي قار، غير أن هذه الضرورات لم تأتي على ذكر الفقراء والمعوزين ممن ذكروا آنفا.
عم ذابحنا الجوع وذابحنا الضيم، وين نروح؟ ما نقدر وين نروح؟
يعني كل شيء ما عندنا،
هل شفنا ما حتى الذبان ما كنا؟
لإذاعة العراق الحر علي العتابي، ذي قار.
إذاعة العراق الحر حصاد اليوم يأتيكم كل يوم من الساعة 6 وحتى 11 مساء. أوراق الصباح يأتيكم في الساعة 10 ولغاية 11 من صباح كل يوم اثنين وحتى الخميس. استمع واستزد بالمعلومات.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
تحية طيبة من ناظم ياسين مع موجز من الأنباء. أفاد مسؤولون أمنيون السبت بمقتل أحد شيوخ عشيرة سنية في بغداد ليلة الجمعة على يد مسلحين. وأفاد عقيد في الشرطة لفرانس برس عن مقتل الشيخ قاسم السويدان الجنابي ونجله في هجوم مسلح، فيما أكد عقيد بوزارة الداخلية ومصدر طبي مقتل الجنابي ونجله إضافة إلى 6 من حراسه على الأقل. نقلت رويترز عن مسؤولين أمريكيين أن الولايات المتحدة تعد خططا لإعادة تزويد الأردن بذخائر خلال الأسابيع المقبلة ربما تضم أسلحة موجهة بدقة. ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان السبت أن القوات الكردية التي تدعمها غارات جوية تقودها الولايات المتحدة استعادت السيطرة على 163 قرية على الأقل حول مدينة كوباني السورية. أفاد تقرير إعلامي أمريكي بأن المرشد الإيراني علي خامنئي وجه رسالة سرية إلى الرئيس باراك أوباما. ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن دبلوماسي إيراني القول إن خامنئي كتب الرسالة ردا على الرسالة التي وجهها إليه أوباما في تشرين الأول. أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة وإسبانيا سبت تعليق أنشطة سفارتيهما في العاصمة اليمنية صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون. طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية سبت بإشراك محققين فلسطينيين في حادثة مقتل 3 مسلمين تقول إنهم فلسطينيون في ولاية نورث كارولينا الأمريكية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، أدعوكم الآن لمتابعة زاوية الصحافة المحلية. سنتعرف على أبرز ما ورد في الصحف العراقية مع زميلنا أسعد عمران.
أهلا بكم، البداية مع صحيفة الصباح التي أكدت تجديد الحكومة العراقية رفضها لتواجد قوات أجنبية قتالية على الأراضي العراقية سيما محافظة الأنبار. وقال بيان للحكومة نشر على الموقع الرسمي لرئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي أن الأنبار تمثل المحافظة الأولى في تواجد فرق الجيش بتجهيزاتها ومعداتها، وأن طلعات القوى الجوية العراقية في الأنبار لملاحقة داعش تمثل النسبة الأكبر من فعاليات طيران الجيش. في سياق آخر، طالبت المرجعية الدينية العليا الحكومة بالالتزام في توفير رواتب عناصر الحشد الشعبي وتكريم شهدائه، فيما أكدت أن مشاركتهم في الحرب ضد الإرهاب غيرت مسارها ولولاها لكانت الأمور مختلفة. الزمان بنسختها المحلية نقلت استغاثة عشرة البنمر لإنقاذ 500 أسرة يحاصرها عناصر تنظيم داعش في ناحية البغدادي. وفي تصريح للصحيفة قال شيخ عشرة البنمر نعيم القعود: هناك تخوف لدى العشائر ولا سيما البنمر من حدوث مجزرة. صحيفة المدى تؤكد أن لجنة التحقيق بسقوط الموصل توصلت إلى معلومات خطيرة تقدم بها كل من عنبود جنبر وعلي غيدان بعد استجوابهما. وأشارت المدى إلى أن المعلومات التي أدلى بها جنبر وغيدان تلقي باللائمة على قائد عمليات نينوى مهدي الغراوي، فيما أكدت اللجنة أنها لم تحدد بعد موعدا لحضور المالكي وسعدون الدليمي. الجبوري يوجه بتقديم القوانين المعطلة الأسبوع المقبل كما تنقل صحيفة الصباح الجديد. وتضيف الصحيفة أن الجبوري طلب من رؤساء اللجان النيابية أسماء المشاريع المتأخرة لأجل معالجة التأخير وتشريعها، فيما بينت اللجنة القانونية أن المجلس قام بتقسيم مشاريع القوانين إلى 4 فئات حسب البرنامج الحكومي. أما صحيفة المشرق فقد أكدت أن رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور جون ماكين يدفع باتجاه الذهاب لإرسال قوات برية لمقاتلة الإرهابيين. وتنقل عن ماكين قوله: نحن ذاهبون لأن نرسل قوات برية على الأرض لدعم الجيش العراقي وقوات البشمركة لهزيمة تنظيم داعش. وأخيرا مع صحيفة الدستور التي كشفت عن لجنة الأمن والدفاع النيابية استدعائها القيادات التنفيذية في مديريتي الدفاع الجوي والقوى الجوية التابعتين لوزارة الدفاع العراقية من أجل التحقق من إلقاء طائرات التحالف الدولي أسلحة لتنظيم داعش. أسعد عمران، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وإلى السليمانية للإطلاع على أبرز ما جاء في الصحف الكردية الصادرة يوم السبت، وزميل أزاد محمد.
نبدأ هذه الجولة بصحيفة هوال، والتي نقلت عن مصادر في الجبهة التركمانية قولها إن تنظيم داعش نفذ هجومه على كركوك بناء على تخطيط إقليمي الهدف منه تمهيد طريق للحكومة التركية للتدخل عسكريا في مدينة كركوك، استنادا إلى الاتفاق الموقع بين العراق وتركيا عام 1926 والذي يقضي بحق تركيا التدخل عسكريا إذا ما فشل العراق في ضمان أمن واستقرار ولاية الموصل التي تمثل كركوك جزءا منها. فيما وصفت الصحيفة تصريحات رئيس الجبهة التركمانية حول ضرورة خروج قوات البيشمركة من كركوك بعد هزيمة تنظيم داعش في هجومها بأنه جزء من الخطة والحرب النفسية ضد الكرد بحسب صحيفة هوال. وتقول الصحيفة في خبر آخر إن موضوع تجديد ولاية رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني لم يطرح بعد. ونقلت الصحيفة عن سعد أحمد بيرا عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني قوله إن موضوع تجديد ولاية رئيس الإقليم مسألة ليست بالسهلة، ويجب أن يتم بحثها مع الحزب الديمقراطي ومن ثم مناقشتها مع بقية الأحزاب أيضا. وأضاف بيرا أن هذا الموضوع يجب أن يطرحه الحزب الديمقراطي في إطار حزمة من الاتفاقات بحسب صحيفة هوال. وتذكر هوال في خبر آخر أن الأردن ينوي إعادة النظر في وضع اللاجئين العراقيين. ونقلت الصحيفة عن مصادر سياسية أردنية قولها إن الحكومة الأردنية تقوم الآن بالتحقيق في ملفات العراقيين المقيمين في الأردن، وبالأخص القريبين والمؤيدين لتنظيم داعش، فيما يقوم هؤلاء الآن بزيارة تركيا بحثا عن مأوى جديد إذا ما اتخذت الحكومة الأردنية قرارا بإبعادهم. وأضافت الصحيفة أن الأردنيين يعتقدون أن هؤلاء العراقيين قد يشكلون خطرا على بلادهم وأمنها، خاصة بعد أن أقدمت الحكومة الأردنية على إعدام الإرهابيين العراقيين ساجد الرشاوي وزياد الكربولي كرد فعل على قتل الطيار الأردني من قبل داعش بحسب صحيفة هوال. صحيفة هولير نقلت عن رئيس حكومة إقليم كردستان تشيرفان بارزاني تأكيده على أن الحكومة العراقية لم تولي موضوع اللاجئين في إقليم كردستان الاهتمام الكافي، كما لم تقدم المساعدات اللازمة لدعم جهود الإقليم في إيواء اللاجئين وتأمين احتياجاتهم. وأضاف خلال مشاركته في مؤتمر مشترك لوزارة تخطيط الإقليم والبنك الدولي لتقييم تأثيرات النازحين العراقيين واللاجئين السوريين على البنية الاقتصادية والاجتماعية في إقليم كردستان، أضاف أن أحداث سوريا والأزمات التي تبعتها أثرت بشكل مباشر على إقليم كردستان، وأن بغداد لم تعد أي خطة لمعالجة أزمة النازحين واللاجئين، بل وأنها خلقت المزيد من الأزمات مع إقليم كردستان، ومنها قطع رواتب موظفي الإقليم بحسب صحيفة هوال. إلى ذلك تنقل الصحيفة عن نائب رئيس لجنة الثروات الطبيعية في البرلمان الكردستاني دلشاد شعبان قوله إن وفدا حكوميا رفيعا سيزور بغداد الأحد القادم ليحسم مسألة رواتب الإقليم وتصدير النفط. وأضاف شعبان أن من المقرر أن يطرح الوفد الكردي مقترحا جديدا على الحكومة العراقية، وهو أن يجرى حساب الصادرات النفطية للإقليم كل 3 أشهر وحساب معدلات التصدير، بغية تجاوز المشاكل الفنية التي قد تؤدي إلى تذبذب التصدير بين يوم وآخر. وأضاف أن 90% من المشاكل العالقة بين بغداد والإقليم تم حلها لحد الآن بحسب صحيفة هولير. أزاد محمد، إذاعة العراق الحر.
قدمنا لكم سيداتي وسادتي صحافة اليوم من إذاعة العراق الحر.
أوراق الصباح،
أوراق الصباح،
أوراق الصباح،
أوراق الصباح، برنامج يأتيكم على الهواء مباشرة في 10 صباحا من الاثنين إلى الخميس. أوراق الصباح من إذاعة العراق الحر، وعلى موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
أعزائي المستمعين، قبل أن نرافق الزميل عماد جاسم وحلقة من برنامج شارع المتنبي، دعونا نتوقف وهذه الأغنية.
يا فاطمة هنا، يا فاطمة، يا فاطمة هنا يا الغالية، إن كان تردين الصدق شوري وتعا، وإن كان تردين الصدق دولاك هم.
تنام ما تقبل تنام أشكي لك من العين ما تقبل تنام قبل أول العام قبل أول العام قبل أول العام قبل أول العام أذكر هلامة يوم قبل أول العام يا فاطمة هنا يا الغالي هنا وإن كان دردي نصيبك جور وتعال شلون لو شالوا شلون ابجن وهم هنا لو شالوا شلون يا فاطمة هنا الغالية وان كان تردين الصدق دولا كان
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770442577 كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى رقم نفسه 0770442577 راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
وقتا طيبا أتمناه لكم مستمعي الكرام برفقة عماد جاسم وحلقة من برنامج شارع المتنبي.
شارع المتنبي شارع المتنبي برنامج أسبوعي يتابع أبرز فعاليات ونشاطات شارع الثقافة المتنبي في بغداد. شارع
الشارع المتنبي، برنامج من إعداد وتقديم عماد جاسم.
مرحبا بكم أحبتنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامج شارع المتنبي، الذي يتضمن جولة في أروقة شارع الثقافة والإبداع للإطلاع على أنشطته المتنوعة، ونلقي الضوء على آخر الإصدارات الفكرية والثقافية والأدبية، ونحاور المشتغلين في الحقول المعرفية والجمالية. وفي حلقة اليوم ستكون لنا وقفة مع جلسة احتفاء بمنجز واحد من رواد الموسيقى العراقية، نظمها بيت المدى بشارع المتنبي للملحن والباحث الموسيقي سالم حسين، الذي يعيش منذ أعوام في بلجيكا، وقد شارك في إحياء جلسة الاستذكار عدد من الموسيقيين والباحثين والمطربين من خلال تقديم الدراسات والكلمات، مع تقديم بعض الأغنيات التي لحنها لمطربين عرب وعراقيين من مختلف الأجيال على مدى مسيرته الإبداعية التي تستمر ما يقرب من 70 عاما. كما ستتضمن جولتنا إلقاء الضوء على معرض للكتاب والمنشورات والمجلات الخاصة بدار المأمون للترجمة، الذي نظم في المركز الثقافي البغدادي، ونتعرف على أهم إصدارات هذه الدار المعنية بالترجمة والنشر والتابعة إلى وزارة الثقافة العراقية. وللتراث أيضا حصة في برنامجنا، حيث أقيم في المركز الثقافي البغدادي أيضا معرضا للمنتجات التراثية البغدادية، مع مشغولات يدوية وتحف متنوعة. حاز المعرض على إعجاب وأقبال جمهور شارع المتنبي، ونلقي الضوء من خلال اللقاء بالمشرفين على المعرض على مخاوف انقراض هذه الصناعات والتحف البغدادية التي ارتبطت بذاكرة العراقيين وأهمية الحفاظ عليها، ومناشدات قدمت للدولة للاهتمام بها باعتبارها هوية البلد. ونختتم الجولة في شارع الثقافة مع إصدار جديد تم الاحتفال به، وهذه المرة هو ديوان شعري للشاعر جابر السوداني، الذي عبر عن فرحته بعودة بريق الشعر واهتمام جمهور الشارع بقصائده الحديثة لديوانه الجديد المعنون مقامة العطش، الصادر عن دار اليقظة ببغداد.
شارع المتنبي.
أحبتنا المستمعين، سنكون في أولى فقرات برنامجنا برنامج شارع المتنبي مع حفل الاحتفاء بمنجز أحد قامات الموسيقى العراقية، الذي يعيش منذ أعوام في بلجيكا بعد أن ترك إرثا خالدا من الأعمال الموسيقية والغنائية. وتضمنت جلسة الاحتفاء تقديم الدراسات والأوراق التعريفية عن الملحن والباحث الموسيقي المحتفى به سالم حسين. وبين الباحث والموسيقي حبيب ظاهر العباس أن سالم حسين واحد من أعمدة التلحين العراقي والعربي، وله دراسات واهتمامات متنوعة في التراث الموسيقي العراقي والعربي.
حقيقة اللي يميز سالم حسين هو الحقبة الزمنية اللي عاشها ومنجزة، اللي امتد أكثر من نصف قرن، وهذه ميزة قد لا توفر في مكان آخر، متنوعة في كل مجالات، وتنوعة شاعر وملحن وعازف ومربي ومنظر وملحن ومؤلف موسيقي وباحث، وقد لا توفر في فنان آخر حقيقة، وفي كل هذه المجالات هو فنان مبدع وكبير.
فيما بين العازف والباحث الموسيقي جمال عبد العزيز أن سالم حسين أثرى الساحة الغنائية العراقية بالعديد من الألحان المتميزة والمهمة، كما قام باكتشاف أصوات غنائية كبيرة، منهم المطرب فؤاد سالم، الذي ارتبط اسمه باسم مكتشفه سالم حسين، والذي قدمه في أغنية يسوار الذهب.
أنا حقيقة يشرفني، هو كان مدرس السنة 74، درس على آلة القانون. من اكتشافاته هو الفنان فؤاد سالم، يعني تسميته هو سمى باسمه في سالم، وغادة سالم اللي حليمة حقيقة اسمها، فسمى غادة سالم. ذولا باكتشافاته. أيضا هو أجمل أعمال قدمها الفؤاد سوار الذهب، وقدم الفنان عربيات أيضا، وقدم الفنان العراقيين، وأيضا لأن الشرف يكون هو أحد أعمدة عازفي القانون بالبلد، هو اللي عزف مع فرقة ناظم غزالي. بمجال البحث قدم كثير أمور عن الفارابي، هو عند البحث الخاص عن العلامة الفارابي وأثره بالموسيقى. حاليا هو في بلجيكا احتفاء بالبيلي. حقيقة نشكر مؤسسة المدى على احتفاء باستذكاره، هي هذا جهد وزارة الثقافة، جهد الدولة، لأن هذا آخر أعمدة الموسيقى العراقية.
وذكر الباحث الموسيقي حيدر شاكر بإنجازات سالم حسين الشعرية، فقد كتب أشعار عديدة لكنها لم تطبع لحد الآن في ديوان شعري، فضلا عن أعماله البحثية في مجال تطوير الموسيقى وخاصة آلة القانون التي يعتبر سالم حسين أحد أهم عازفيها عربيا وعالميا.
سالم حسين موسوعة موسيقية عراقية خالصة. سالم حسين الذي انطلق من مدينة الأدب والشعر سوق الشيوخ هو وزملائه من الشعراء، ولادته هو في مطلع العشرينات، يعني لربما يكون عام 1922 أو 1923. طبعا سالم حسين يحب الشعر كثيرا، أغاني أصلا هو من كلمات، بس نعم يكتب الكلمات ويلحن. هو أطال الله من عمر الرجل، هو حاليا في بلجيكا مريض حقيقة. هذه لازم يستذكر هذا الرجل، لأنه هاي الأجيال لا تعرف من هو سالم حسين. يعني يكفي أنه أنت عندما تستذكر سالم حسين تستذكر سعاد محمد بذلك الأغنية الرائعة يا ساكن بديرتنا مثلا، تستذكر فؤاد سالم اللي هو اللي من مكتشفيه واللي سمى اسمه فؤاد سالم، وكذلك غادة سالم، ومطربات عربيات من فايدة كامل إلى وفاء. سالم حسين ألحان عربية خالصة، هو متأثر بالمدرسة العراقية والعربية، حالي حالهم كبار الملحنين.
وتمنى أمين سر اتحاد الموسيقيين كريم الرسام أن تلتفت وزارة الثقافة لتراث عمالقة الموسيقى للاستفادة منها، مع إمكانية إرسال من يمثل الوزارة للإطمئنان على أحوالهم وهم في خريف العمر، إذ يبلغ عمر سالم حسين اليوم أكثر من 90 عاما، ولكنه يحن لقضاء ما تبقى من حياته في وطنه العراق.
الفنان الكبير سالم حسين أحد القامات الموسيقى بالعراق، وطبعا هو عازف قانون من الدرجة الأولى، ومو بس عازف قانون، ملحن وكاتب وشاعر ومكتشف فنانين. اكتشف الفنان الكبير مرحوم فؤاد سالم ولحن المطربات عربيات ومطربين عرب، لحن الوديع الصافي، لحن الراوي، لحن النهاوين، لحن الفائز أحمد، لحن ألحان كبيرة تذكر هيش قامات وهيش فنانين كبار. هذا سركار طبعا يذكرنا بفشيء، يعني فشيء عظيم، وابسط شيء نقدمه مثل هيك فنان كبير خدم الموسيقى العربيه والعراقيه بشكل خاص.
هناك من يشير انه لحن اكثر من 200 اغنيه وهو متنوع، يعني هو باحث وكاتب كلمات وايضا له اكتشافات موسيقيه.
طبعا هو لحن الاغنيه اللي نقول عليها الاغنيه الريفيه، لحن للمرحوم عبد الزهر مناتي نازل يا قطار الشوق، ولحن الفؤاد سالم مسوار الذهب، وأغاني كثيرة وكبيرة، ويعني جمع بين الأغنية العربية والأغنية البغدادية والأغنية الريفية.
وقدم المطرب مجد حسين برفقة فرقة أنغام التراث الموسيقية بعضا من الأغاني التي قام بتلحينها سالم حسين، ومنها الأغنية الشهيرة التي صفق لها الجمهور كثيرا نازل يا قطار الشوق، التي غناها أكثر من مطرب في مقدمتهم المطرب الريفي الراحل عبد الزهر مناتي.
شارع المتنبي.
أحبتنا المستمعين، في رواق المركز الثقافي البغدادي الذي يشهد زخما جماهيريا كبيرا، كانت لنا وقفة أيضا مع معرض آخر لكنه معرض نادر وجميل للتحف والمشغولات والأعمال الطينية والتراثية اليدوية البغدادية، وتحدث المشرف على تنظيم المعرض على أن هدفهم كأصحاب ورش ومعامل صغيرة أهلية هو السعي للحفاظ على تراث الصناعات البغدادية واليدوية، وأكدوا أنهم قلقون من انقراض هذه الصناعات التراثية اليدوية البغدادية التي تمثل هوية البلد، كما بين ذلك المشرف على المعرض محمد مسافر.
معرض أقيم في البيت الثقافي البغدادي بسبب كثافة الحضور خصوصا يوم الجمعة وثاني شيء بسرعة عمل معرض الياني مختص بفخاريات وخصيات وأعمال خشبية وسلات قصب وسيراميك ولوحات رسم أيضا نشترك فيها.
يعني لماذا أكدتم على هكذا نوع من الصناعات والفنون؟ هل هنالك خشية أو خوف من انقراض هذه الأعمال؟
والله حاليا يتوقع تنقرض هاي مستقبلا، حيعطون دعم للحرف اليدوية والاستيراد تدري مفتوح، بلد منفتح على مصراعي يعني من جميع الجهات، كل دول الجوار صدر لنا. يعني قبل فترة رحت العلوة مال حلة خيار من الكويت جاينا وما يجينا من الكويت، تخيل يعني. نحاول احنا نحافظ، احنا حاليا في صراع صحيح احنا دا نستفاد ماديا من نبيع بس ارباحها قليلة، وبنفس الوقت احنا دا نحافظ على هاي المهنة.
شارع المتنبي.
أحبتنا المستمعين، يشهد رواق المركز الثقافي البغدادي إقامة الكثير من معارض الكتاب، وفي جولتنا لهذا الأسبوع كانت لنا وقفة مع معرض كتب ومنشورات دار المأمون للترجمة التابع لوزارة الثقافة، الذي نظم معرضا للكتاب والمنشورات ويحظى بإقبال واسع. وبين لنا المشرف على المعرض عقيل أحمد جواد أنهم يسعون إلى إيصال مطبوع دار المأمون إلى النخب الثقافية والطلبة الجامعيين والأساتذة المهتمين بكل أنواع الترجمة من خلال المعرض، مع تعريف جمهور شارع المتنبي على أنواع مجلاتهم ومنها مجلة جلجام ومجلة بغداد.
قيل أحمد جواد. طبعا هذا المعرض واحد من عدة معارض قيمها دار المأمون وتشرف عليها. عندنا عدة معارض في الجامعة العراقية في المعاهد، وهذا المعرض هو سنوي يتواجد في المركز الثقافي البغدادي. الهدف من هذا المعرض هو إيصال كافة المطبوعات والإصدارات الخاصة بالثقافات العربية والعراقية وحتى الغربية إلى القارئ، إضافة أنه عندنا خصم 50% على كل مطبوع. الهدف من هاي المبادرة إيصال أي كتاب أو أي إصدار إلى جميع المثقفين سواء أصحاب الدخل المحدود أو أصحاب الدخل العالي. من خلال قلت لك المبادرة اللي أطلقتها دار المأمون أنه على كل كتاب وعلى كل إصدار عليه خصم 50%.
العديد من الأعمال خاصة بالدراسات الأكاديمية أيضا المترجمة منها، هل هذا المعرض سيستمر بغدادي أم كل جمعة؟
نعم هو مستمر حاليا في كل جمعة، معرض سنة قلت لك لمدة سنة، وأيضا بعد ما تنتهي السنة هناك تجديد أيضا بسنة أخرى. عندنا خاصة عندنا إصدارات خاصة بالدار نفسها، مجلة جلجامش اللي تصدر باللغة الإنجليزية، مجلة بغداد اللي صادرة باللغة الفرنسية، مجلة المأمون باللغة العربية، هذن المجلات خاصة بالدار المأمون نفسها. إضافة عندنا روايات مترجمة من اللغات الأجنبية الأخرى إلى العربية وبالعكس من العربية إلى اللغات الأجنبية المختلفة.
ونختتم جولتنا مع إصدار جديد تم الاحتفال به في شارع الثقافة، وهو ديوان شعري بعنوان قيامة العطش الصادر عن دار اليقظة ببغداد للشاعر العراقي جابر السوداني، والذي أجرينا معه هذا اللقاء للتعرف على ما ضم ديوانه من قصائد حديثة، وعلى رؤيته في تواصل الجمهور مع القصيدة الجديدة ومواكبتها للحدث السياسي والاجتماعي.
شارع المتنبي.
أنا جابر السوداني، المجموعة هي من 400 صفحة وتضم 255 نص، صدرت عن دار اليقظة ببغداد، اسمها مقامة العطش، وهي ترميز عن حالة القحط التي يتعرض لها العراق كل ما نهض وعاد وانتكس. القصيدة كل النصوص في هذه المجموعة وفي كل مجموعات هو دعبي هكذا دائما أنها ملتزمة بقواعد الشعر الحر، التزام حرفي، أنا لا أكتب قصيدة النفر ولا أميل إلى التضبيب والرمزية، أذهب إلى المعنى مباشرة وأضعه يعني بيد العمق الاجتماعي، أستهدف العمق الاجتماعي.
ماذا أردت أن تقول في هذه المجموعة؟
هي هناك القصيدة الأخيرة الخلاصة
اللي هي
اسمها الخلاصة، أردت أن أقول كل ما ترجل عن صهوة الدين مستبد القديم وثب ليمتطيها سبيلا إلى غاياته السود مستبد جديد.
أحبتنا المستمعين، كنا معكم على مدى الدقائق الماضية مع جولة في شارع الثقافة في برنامج شارع المتنبي، الذي نأمل أن راق لكم على أمل اللقاء القريب في الأسبوع القادم، مع تحيات معد ومقدم البرنامج عماد جاسم.
عزيزي المستمع، نود أن نسمع رأيك بالسؤال اليومي لإذاعة العراق الحر. استمع وساهم في برامجنا وارسل رسائل نصية أو صوتية على الهاتف رقم 770-44-25-770.